والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص بالقول والعمل الإخلاص بالقول والعمل ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشفع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم لذكنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولكل من له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هذه الآية هي امتداد لما سبق وتأكيد لما عليه أهل الكتاب من بضائع الخيانة والمخادعة والدعوة إلى الضلال والإضلال، وجاءت وكأنها تمثل قاعدة أو سنة من سنن الله عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. فقد سبق في الآيات السالفة أن أهل الكتاب أغلبهم أهل خيانة وأكل أموال للناس بالباطل، أموال الناس بالباطل، وأقول أموال الناس بالباطل، ويقولون ليس علينا في الأميين سبيل، كقوله سبحانه: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل، ويقولون على الله كذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. فجاء بعدها: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. وأن أهل الكتاب أهل خيانة وعدم وفاء للعهود، وبخاصة فيما يتعلق بأمور ديانتهم وشريعتهم وما أخذه الله عز وجل عليهم من المواثيق، وقد أخذ عليهم مواثيق كثيرة، وقد مر معنا قوله سبحانه في سورة البقرة: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. وفي آيات كثيرة: وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينوا أن لا تكتمونها. فأخذ الله عز وجل عليهم مواثيق وعهودا، ولكنهم لم يلتزموا بها بل دعوا إلى الضلال ووقعوا في الضلال، ووصل بهم الحال إلى أن قتلوا أنبياء الله عز وجل، وقتلوا الذين يأمرون بالقسط من الناس. فقال الله عز وجل هنا تنبيها بشأنهم وتحذيرا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يسلكوا مسلكهم. وقال: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. عهد الله مواثيقه التي أخذها على أتباع الأنبياء من الاستقامة على عهد الله وعلى شرعه، وكل ما أمر الله عز وجل به فهو عهد بين المكلف وبين ربه. جميع الشرائع أصولها وفروعها كلها من عهد الله عز وجل، وداخل أيضا في قوله سبحانه في نداء المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فهذا للعقود أيضا، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، كل ذلك داخل فيه، سواء كانت شرائع فرعية أو أصول من أصول الديانة، وكله عهد بين العبد وبين ربه. حتى إن بعض الفروع تسمى عهدا كالصلاة مثلا، فهي عهد بين العبد وبين ربه. ولهذا قيل في قوله تعالى: إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا إلينا الصلاة. اتخذ عهدا يعني التزم بعهد الله عز وجل وسار على نهج الله، فإنه يكون له الجزاء الأوفى، كما قال عز وجل في نفس الآية السابقة: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. وهنا قال: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانه. الأيمان معروفة، وهي الأقسام التي يقسم بها الناس، واتخذوها أسلوبا ودليلا على الاتفاق، أو وسيلة إلى الاتفاق وتأكيد أن هذا الأمر حصل على هذا اللحم. وكثيرا ما تستخدم في المعاملات بين الناس. والأصل في اليمين أنه ينهى عنه إلا إذا دعت إليه حاجة، قضاء أو توجه يميني مثلا في قضايا الخصومات. وإلا الأصل أن المسلم لا يقسم إلا إذا جاءته حاجة شديدة، وهذا داخل في عنوان قوله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، يعني لا تكثروا من الحدث. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في أحاديث كثيرة، كقوله صلى الله عليه وسلم: الحلف ممحقة للسلعة ممحقة للسن. ولا تطع كل حلاف. الحلاف صيغة مبالغة، يعني كثير الحلف. وبعض من لا خلاق له ولم يصب له لا في الدنيا ولا في الاخره يجعل الله بضاعته، لا يشتري الا بيمينه ولا يبيع الا بيمينه، ويزداد الامر سوءا ونكالا، نسال الله السلامه، وخسارا حينما يكون اليمين يتعلق ب وصول الديانة وتشريعاتها كما حكم الله عز وجل هنا على الكتاب يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، يعني يأخذون عرضا من الدنيا في سبيل الأيمان الشريفة أو في سبيل أيضا تحريف الشرائع والكذب على الله عز وجل، ويقول إن هذا من عند الله وما هو من عند الله. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم، لا خلاق يعني لا نصيب لهم في الآخرة، لأنهم أرادوا أن يستبدلوا الحياة الدنيا بالآخرة وأن يستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، فأرادوا كسوبا في الدنيا فأخبر الله عز وجل أنه لا نصيب لهم في الآخرة، لأنهم رضوا بالقليل وقدموا الحياة الفانية على الحياة الباقية. إنما حياة الدنيا ما هذه حياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. لقلق لهم في الآخرة يعني لا نصيب لهم، ولا يكلمهم الله يعني في الآخرة، ولا ينظر إليهم خير في الآخرة، ولا يزكيهم. ألا يحصل لهم تزكية من الله عز وجل بأن يوفقهم للعمل الصالح. لا يكلمهم الله، معلوم أن مذهب أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى متكلم، وأنه يتكلم متى شاء وكيف شاء. ووجد الفرق المرتكبة إلى الإسلام من ينكر صفة الكلام ويجحدها في حق الله عز وجل، مع أن الآيات القرآنية واضحة في بيان ذلك، وكلم الله موسى تكليما، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم القيامة الله عز وجل يكلم عبده أو كل عبد من عبيده ليس بينه وبينه ترجمة، ما منكم إلا وسوف يكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الله متكلم، والقرآن كلام الله، وكلم أنبياء وأوحى إليهم وتكلم إلى جبريل، ويوم القيامة يكلم عباده ويحاسبهم سبحانه وتعالى. ونفي الكلام هنا لا يكلمهم، دلت آيات على أن الله عز وجل يكلم جميع الخلائق، يعني جميع الناس، وقفوهم إنهم مسؤولون. فكيف يجمع بين هنا أن الله لا يكلمهم وبين أن الناس كلهم يكلمهم ربهم ليس بينه وبين ترجمان للمحاسبة؟ ذكر العلماء يعني لا يكلمهم كلام رضا، أو أن الذي يتولى محاسبته من الملائكة أو نحن أو شيئا من نحو هذا، وقد يكون هذا الأقرب أنه لا يكلمهم كلام رضا، وإلا قد يكلمهم كلام محاسبة، لأن من علامات الغضب وعلامات عدم الرضا الإعراض عن الكلام كما هو معلوم، لكن الله متكلم حقيقة. ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم. أما بما يتعلق برؤية الآخرة فإن مذهب السنة والجماعة أن المؤمنين يرون ربهم، ولهذا فسر قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني هي النظر إلى وجه الله، وكذلك في قوله تعالى للذين الحسنى والزيادة، أن الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم، وأن هذا خاص بالمؤمنين، وأنه زيادة في نعيم المؤمنين، حتى إن الله عز وجل حينما يدخل أهل الجنة في الجنة يسألهم ربهم وهو أعلم بهم عن النعيم الذي فيه، وهل رضيتم؟ فيقولون ما لنا يا ربنا نرضى وقد أعطيتنا ما أعطيتنا، فيكشف لهم رب العزة وجهه. فتلك هي الزيادة كما جاء في ذلك وجلس على آية الأخبار. أما المجرمون والكفار فإنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني لا يرون ربهم ولا يرى ربهم، وهذا من معاني قوله تعالى هنا ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم، يعني في العمل الصالح، فإن الله سبحانه وتعالى لا يزكي إلا المتقين. والآية استدل بها على النهي عن الحلف وكثرة الحلف، فإنه ورد في الصحيح البخاري وفي غيره ما يدل على أن لها سبب نزول في بعض المعاملات بين الصحابة، فجرت قصة رجل من كندة يقال له عمرو بن قيس، خاصم رجلا حضاريا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم على الحضاري بالبينة، يعني يأتي بشهود، فلم يكن عنده بينة، فقضى لهذا الكندي باليمين، إذا لم يجد البينة فيكون على المدعى عليه يمين، فتبع المدعي المجيء بالبينة فإن اليمين تتوجه إلى المدعى عليه. فلما لم يستطع هذا الحضرمي إحضار البينة طلب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المجيء اليمين، فقال الحضرمي أتمكنه يا رسول الله من اليمين، يعني سوف يحلف وسوف يأخذ أرضي، فقال ذهبت ربي شعبتي أرضي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال أحد لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ولا يتناهون عن الصلاح. وقد رويت هذه القصة من عدة طرق، ومن مجموع من الصحابة كذلك كتب الأشعار بن قيس، قال هو الكندي أيضا وهو كندي كذلك، وقال إنها في والله كان ذلك، يعني هذه الآية، قال كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني أرضي، فقدمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تبين؟ قلت له قال فقال لليهود احلف، فقال يا رسول الله لم يحلف، فيذهب مالي، فأنزل الله عز وجل إن الذين يتقون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. فعلى الرغم مما قلناه في أول الحديث على أن الآية هي أكثر تعلقها بأصول الديانة وبقضايا الكتاب وقضاياهم، إلا أن هذا لا يمنع من عمومها أن تكمل فروع الدين كذلك. ثم قال سبحانه وإن منهم لفريقا يهمون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. أيضا هذه من حفاظ الكتاب ومن فضائلهم، وهو منهج أيضا من منهج التحريف عندهم ومن منهج الإضلال والتضليل، فإنهم ينهجون في ذلك مناهج عدة يريدون به الكذب على المؤمنين ويريدون به صرفهم عن الحق، ولهم في ذلك مناهج مر معنا منها طريقان على وفق الله تعالى you're dealing with that, or what's the price and then that. لوزل لكم وما يزلون إلا أنفسهم وما يشعرون والوجه الآخر أو الطريق الأخرى وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل علينا من أوسع النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون فهذه الطريقة أيضا من الطرق والطريق الثالثة هنا أنهم يحرفون الكلام ويغيرون الكلمات وقد يهمتمون ويكمتمون ويلون ألسنتهم من أجل أن يلبسوا على المؤمنين ويختلط عليهم هذا من الكتاب وسنة الكتاب وبخاصة بما يتعلق بكتبهم هم ومراجعهم الدينية. أما كتابنا فهو محفوظ بحمد الله عز وجل. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب. الليل معلوم أنه هو الالتواء والانحراف وبخاصة للأجسام غير الصلبة الأجسام اللينة فقد يروي الإنسان بدنه كله وقد يروي رقبته وقد يروي رأسه وقد يروي لسانه فهو الانحراف والانحراف كما هو معلوم. وقد يراد بالليل هنا الليل حقيقة على معنى أنهم نفس الكلمة يحرفونها وقد حكى الله عز وجل عنهم في هذا كقوله مثلا راعنا ونهى الله عز وجل المؤمنين ان يستعملوا هذه الحياه لما فيها من التلبيس وانما امرهم الله عز وجل ان يقولوا انظرنا بينما الكتاب يقولونها بشيء من الاستواء حتى يكون معناها من الرعونه وكذلك ايضا حينما يقول السلام يقول السلام عليكم فيحذفون اللام بطريقه قد لا يدركها المسامع وهذا ايضا نوع من لي الالحان فقد يكون المقصود اللي حقيقه على معنى انهم يحرفون الكلمات ويحذفون بعض الحروف وقد يكون المقصود ليس اللي حقيقة وإن بالمعاني على معنى يفسرون ويحرفون الكلمة عن مواضعها تفسيرا ويؤولون على ما يريدون بينما الحقيقة والواقع هي غير ما فسروا به فقد يكون هذا وهذا ولا مانع أن يكون المقصود الأمرين كليهما وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب ويدلوا والذي يبدو والله أعلم أن المقصود هو التحريف الفعلي والتحريف الحقيقي بالكلمات واحيانا قد يكون بنوع التلاوه والهمهمه فيكتبونه كتلاوه الكتاب المقدس بينما هو ليس من الكتاب المقدس حتى لتحسبوه من الكتاب حتى يلبسوا عليكم لتظنوا ان هذا من الكتاب يعني المقصود كتابهم لانهم ايضا حينما سالهم النبي صلى الله عليه وسلم الحكم الثاني عندهم أنكروا آية الرجل وحاولوا أن يلبسوا على أمه حتى إن في الحرم هذا وهو من زعمائهم وضع يده على نفس آية الرجل حتى أمره عبد الله بن سلام بأن ينزع يده يريد أن يخفيها فهم يدعون في التحريف يعني أنه أحيانا قد يوجد شيء في كتابهم لم تمسه يد التحريف فحينما يقعون مع المؤمنين يحاولون ان يخلفون المعنى او انهم ايضا يحرفونه او يلبسونه او قد يجدون حروفا في كلامه وان منهم فريقا يلوون السنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب يعني يلبس عليكم حتى تظنوا ان هذا من كتابه والله عز وجل يقول انه ليس من الكتاب وانما هو تحريف منهم ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ايضا التاكيد فيما سبق من انهم في تحريفهم يزيدون في التلبيس ويؤكدون ان هذا من عند الله عز وجل ولكن الله سبحانه وتعالى ينفي كل هذا وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون وهم يعلمون انهم كاذبون ولكن إذا غل الإيمان وضعه في الواقع فإن الإنسان يكتسب أو يركب جميع المطايا وأهونها عليه وهو أعظمها الكذب، فالكذب مطية من لا مطية له أو من لا رضاعة له شاب معلوم. ومعلوم أيضا أن المقصود في بيان أوقات الكتاب هذه هو تحذير المؤمنين أن يتركوا هذه المسألة، وبخاصة أهل العلم والذين حملهم الله عز وجل أمانة تفصيل الناس وتبيين الحق لهم أن يبتعدوا عن أي وسيلة من وسائل الإراءة التحريف أو التزوير أو الكذب أو التعسف في التأويلات من غير بصر ولا بصيرة. والوعيد في هذه الآية شديدا جدا وزيدا أهل الكتاب، وما حصل على الكتاب ما حصل من انحرافات بل عقوبات دنيوية قبل أخرى إلا بسبب هذه الالتواءات وهذه المناهج المعوجة. ثم نبدأ تفسير ذكره في كبير هنا لهذه الآية، ولكنه له محمل على الصحة ومحمل آخر يحتاج إلى نظر، وهو أن وحدا كما ذكر كبير هنا يقول إن التوراة والإنجيل كما أنزلهما الله تعالى لم يغير منهما حرف، ولكنهم يضلون أو يضلون بالتحريف والتأويل وكتب كانوا يكتبونها من عند أنفسهم ويقول لهم عند الله وهم عند الله، فأما كتب الله فإنها محفوظة لا تحفظ. هذا كلام يحتاج إلى بيان. إن كان المراد أن الكتب التي بين أيدينا من التوراة والإنجيل أنها غير محرفة وأن التحريف لم يمسها وإنما مس تفسيرات أهل الكتاب وشروحاته، فهذا غير مسلم، فالتوراة والإنجيل أثبت الله عز وجل أنها محرفة، التي بأيديهم هي محرفة وأنهم حرفوا الكلمة عن مواضعها في كتبهم. أما إن كان المراد أنها محفورة عند الله أو محفورة عند الله عز وجل في اللوح المحفور مثلا فهذا صحيح، ولهذا العبارة هذه تحتاج إلى تأمل، وقد علق عليها الحافظ الكبير رحمه الله بقوله فإن أنا وقف ما بأيديهم من ذلك فلا شك أنه قد دخل التكليل والتحريف والزيادة. وأما تعريب ذلك المشاهد أو تعريب ذلك المشاهد المترجم يعني تعريب المترجم المشاهد العربية ففيه خطأ كبير من خطأ الترجمة وزيادات كثيرة ونقصان وهم فحش وهو من باب التفسير المعرف يعني المترجم المعرفل ايضا وهو فهم كثير منهم بل اكثرون بل جميعهم فهم. واما ان انا كتب الله التي هي كتبه من عنده فتلك كما قال محفوظه في الاسلام شيء يعني محفوظه عنده في اللوح المحفوظ، اما التي بايديهم فهي محرمه. فينبغي ملاحظة هذا في هذا النقل عن وهب بن نفسه. ثم قال سبحانه ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم ان تتخذوا الملائكة والنبيين اربابا فيأمركم بالكفر بعد إذا تسلموا. هذا علاقته بكل ما سبق ظاهرا. إذن الحديث كله أولا كان في عموم تحريفات أهل الكتاب، ثم في خصوص قضية عيسى عليه السلام وخلقه وما زعمه في النصارى من الربوبية والألوهية. فالله عز وجل يقول هنا: وما كان لبشر أن يؤتيه الله كتابا وحكما ونبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. فهذا لم والتي لا لبس فيها ولا توجب أي ألوهية وتنفي أي صيغة ألوهية هي بشرية. فلفظ بشر فيه مع التعني كيف يكون إلها وهو بشر، يعني خلق من خلق الله وجنس من الله سبحانه، ما كان لبشر. فلفظ بشر متضمن الرد على أصحاب هذه الدعاوى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب ويحب الله سبحانه، يعني نبي من أنبياء الله وسائر أنبياء الله آتاهم الله عز وجل الكتاب والحكم والنبوة. الكتاب المنزل على كل نبي في التوراة والإنجيل والقرآن والزبور في داود ونحو ذلك، والحكم أيضا التمكن أيضا من الأرض، والسلطان الذي يجعله الله عز وجل لأنبياء، والنبوة هذه درجة خاصة. الحكم قد يناله غير الأنبياء، ولكن النبوة هذه اصطفاء من الله عز وجل يصطفي به بعض البشر. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ثم يقول للناس كونوا عبادا من دون الله، يعني ما كان لبشر يعطيه الله عز وجل ما يعطيه من كرامات من النبوة والكتاب والحكم، ثم يدعي الألوهية أو يطلب من الناس أن يؤلفوه أو أن يتخذوه ربا. هذا ما لا يكون أبدا، أولا لأن الله سبحانه وتعالى هو أعلم حيث يجعل رسالته، فالله يصطفي من عباده اصطفاء، ولا يعطي النبوة والحكم والكتاب إلا من هو أهل لذلك بمنتهى العبودية والخضوع لله عز وجل. ولا يمكن أن يرقى أو أن يزعم أنه إله أو أن يدعو الناس إلى عبادته. وهذا معلوم أنه رد واضح على النصارى الذين يؤلفون عيسى أو يزعمون أن عيسى أمرهم بعبادة الناس. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. النصارى لم يقولوا إن الله ليس إلها، وإنما جعلوا عيسى إلها معه. فما فائدة قوله من دون الله كونوا عبادتي من دون الله؟ فائدتها والله أعلم كما قال العلم أن من عبد غير الله ولو عبد الله فهو لم يعبد الله، أولا لأن الله عز وجل غني عن الشرك وغني عن الشركاء. فمن عبد غير الله ولو عبد الله فكأنه عبد غير الله حقا، ولهذا قال من دون الله لأن الله غني عن الشرك وغني عن الشركاء. كونوا عبادا لي من دون الله. وروي فيها سبب النزول، وهو أن نفس قصر نجران، نصارى نجران الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا: هل تأمرنا يا رسول الله أن نعبدك أو أن نجعلك إلها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعبارتهم: أوذاك تريد منا يا محمد؟ وإني تدعونا يعني تريد يا محمد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى بن مريم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: معاذ الله أن نعبد غير الله أو أن نأمر بعبادة غير الله. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حديث فيه مقال وثبوته فيه مقال، لكن تناسب الآيات ظاهر، لأن المقصود بها ما يزعمه النصارى في عيسى عليه السلام: ما كان لبشر أن يؤتيه الله كتابا وحكما ونبوة ثم يقول الناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا أكون ربانيين بما كنت أعلم الكتاب وبما كنت أدرسه. ربانيين يعني علماء وحكماء وفقهاء. منسوب إلى رباني، منسوب إلى الرب، يعني الأخ بتعاليم الرب، أو من الرب الذي هو التربية والتدريب. يعني يكونوا ربانيين، يعني يكونوا مدبرين ومربين لله. لماذا؟ فيما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يعني كان يكون الإنسان ربانيا حينما يكون عالما عاملا، ولا يسمى رباني إلا إذا كان عاملا بما علم. ولهذا الله عز وجل أمرهم أن يكونوا ربانيين بسبب تعليمهم الناس، على معنى أن يكونوا قدوة، وأن يعملوا بعد أن يعلموا، وأن يرى الناس فيهم العمل ظاهرا وليس علما فقط. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يعني ما دام أنكم تعلمون ووصلتم إلى درجة أن تعلموا الناس، فيجب أن يظهر عليكم السلوك وأن تكونوا ربانيين، يعني مستقيمين على أمر الله عز وجل، يظهر فيكم الحكمة والفقه والبصر البصيرة. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب، يعني بسبب تعليمكم الكتاب، وقرئ بما كنتم تعلمون، يعني بسبب علمكم، وتعلمون يعني تعليمكم، حيث انكم تتفكرون في تعليم الناس، وبما كنتم تدرسون. الدرس هو اصله بمعنى التكرار، ولهذا حينما يقول درست الريح الآثار، يعني أنها مرت علينا كثيرا حتى طمستها، فسمي درسا لكثرة السرداب فيه. ولهذا فسر تدرسون بمعنى تحفظون، وسميت المدرسة أو الدراسة أو الدرس لكثرة التكرر والسرداب فيها و كثرة التعلم. فهذا هو أصل معنى الدرس والدراسة، من التكرار وكثرة المراجعة، وأيضا هو بمعنى الشك. ولأن الإنسان إذا أكثر الترداد والمدارسة فإنه يحفظ. ولهذا قرئ ما كنتم تدرسون وقرئ ما كنتم تدرس أيضا، وكلها قراءات سبعية. بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، يعني تحفظون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر فعلينا الكفر. على معنى أنه لا يمكن أن الله سبحانه وتعالى أن يأمر الناس عموما، أو أن يأمر كذلك أهل العلم وأهل البيان الذين أخذت عليهم المواثيق، لا يمكن أن يأمرهم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، لأن الربوبية حق لله وحده، لا الملائكة ولا الأنبياء ولا أي كائن من كان مهما عادته له أهلية أو حق بأن يكون ربا من دون الله، ولا يمكن أن يكون هذا في أي شريعة من شرائع السلف. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ومن اتخاذهم أربابا أن يطاعوا في تحريم ما حرم الله أو تحريم ما حرم، كما هو في قصة عين ابن حاتم حينما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أي أطاعوهم في معصية الله عز وجل، فأحلوا ما حرم الله فأخذوا بقولهم، وحرموا ما أحل الله فأخذوا بقولهم، فتلك عبادتهم وقد اتخذوهم بهذا أربابا من دون الله. ولا يأمركم، قرئ بالنص ولا يأمركم وقول الرسول ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. أيأمركم بالكفر فعليه أن تكفرون؟ على معنى أن من اتخذ فرقا من دون الله عز وجل فقد كفر بالله وخرج من الدين. وهل يأمركم بالكفر فعليه أن تكفرون؟ وكأن الخطاب متوجه إلى أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وقد يكون متوجها أيضا للاعتذار باعتبار أن من أخذ منهم بالشريعة الحقة شريعة موسى أو شريعة عيسى أنه مسلم، لأن الحواريين قالوا واشهد بأننا مسلمون واشهد بأننا مسلمون. فمن استقام على شريعة موسى وعلى شريعة عيسى طبعا قبل مجيء محمد صلى الله عليه وسلم فهو مسلم، فلا يمكن أن يأمر. فإن من اتخذ عيسى ربا من دون الله أو اتخذ أي ملك أو أي نبي ربا من دون الله فقد كفر بعد أن كان مسلما، فيأمركم بالكفر بعد إذا كنتم مسلمين. هذا وصلى الله سبحانه وتعالى أن يوفق جميعا لما يحبون الله وأن يبشرنا بأمور الدين إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. فيما يتعلق بصبغ اللحية السواد على مجل العين وينبغي اجتنابه، وان كان اهل العلم مختلفين في حرمته او كراهته، والاولى اجتنابه وان لم يكن هناك قطع وجزم بالتحريم على الصحيح. اما فيما يتعلق بصبغ النساء شرهن فان لم يكن هناك تدليس على خاطر مثلا فأرجو أن لا بأس إن شاء الله، إلا إذا كان يمنع وصول الماء إلى البشرة في الوضوء والغسل الواجب ونحو ذلك. فإن كان يمنع فلا يستعمل إلا إذا كان أمكن إزالته عند إرادة الوضوء أو الغسل الواجب. ما هي أوقات السنن الراتبة؟ السنة الراتبة 15 ركعة أو 10 ركعات. 15 ركعة 4 قبل الظهر، يعني بعد دخول الوقت بعد الزواج، قبل 4 قبل الظهر يعني قبل فريضة الظهر، وركعة ثانية بعدها، وركعة ثانية بعد المغرب، وركعة ثانية بعد العشاء، وركعة ثانية قبل الفجر، فهذه 15 ركعة. وإن جعلتها ركعتين قبل الظهر وليس 4 فتكون 10. هل يجوز أن أسأل الله تعالى في الركوع والسجود في الصلاة المفروضة ولا يجوز على التسبيح؟ الأصل في الركوع أن يكون لتعظيم الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء. ولكن جاء النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع ما يفيد الدعاء، يفيد قوله صلى الله عليه وسلم في الركوع، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في الركوع: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر، فقوله اللهم اغفر لي دعاء. وإن كان الأولى والأغلب في الركوع أن يكون للتعظيم، أما في السجود فتسبيح لله عز وجل ودعاء كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما السجود فأكثر من الدعاء، وأقرب ما يقول العبد من ربه وهو ساجد. ما حكم وضع الكحل في العينين عند الرجل؟ الاستحان سنة، الاستحان سنة حتى في الحق الرجال، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستحي. هل ورد حديث انه عند السجود تضم رجلين او رجلان؟ لا، هو السنة المجافاة، السنة المجافاة يعني ان يبعد الانسان رجليه، وكذلك ايضا يبعد ساقيه عن ساقيه وبطنه عن ساقيه ويجافي half of it is kind of different. وأنا شاب حجم الله والحمد لله وأنا في بعض الأوقات ينتابس وشابس وأوهام مثل وعيال بن عشار وزعن شيء من ذلك التي تخل من أن يستعمل من الإسلام الكلية الله هو قد لا يكون إنكار منك وإنما قد يكون مزيد تفكير ولا تشترك في مثل هذا فإن هذا الأمر سهل ويخطر على كثير الخواطر بل ان الصحابه شكوا للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا مما ازعجهم فيما يتعلق بالتفكير بالله عز وجل فقال اولئك هم قالوا نعم قال ذلك محض الايمان فلا تبتدئ كثيرا وان كان ينبغي ان تنصرف عن الاغراق التفكير في هذه الأمور وإنما تفكر في آيات الله عز وجل وتفكر في الآيات التي تدل على البعث وهي يعني أمور واضحة وجلية جدا على سبيل المثال لو تعمد إلى قوله تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم فتلة ثم تبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض الأمر لكي لا يعلم من بعده شيئا وترى الأرض حامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهي ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبقى موفقهم فهي آيات متسلسلات وبراهين واضحات جدا وجلية هذا الخلق الذي بدأه الله عز وجل بتراب ويصفى في علقة وتدرج ونشأ من لا شيء أليس الخلق الثاني أهون على الله عز وجل الخلق الأول وهو أهون عليه فالذي خلق الخلق الأول بعدما على النشأة الثانية والأمر في هذا جلي جدا وعلى كل حال كما قلت لك هذه وساوس وخواطر لا تشترك بها وعلى الكثير من الأرض والاستقامة على الله عز وجل والتفكر في آيات الله ولا تتفكر في ذات الله كيف يحاسب الميت في القبر هذه من الامور الغيبيه يعني ادراك كل حساب تعذيبا او تنعيما في القبر هذا لا يدرك وان كان العقل يدل عليه وانه ليس بمستحيل وان كنت لا ترى اثرا في المقبره أو في القبور أحيانا سيمر المقبرة حامدة وخامدة ولكن بين القبور هي من أكثر الأشياء سكونا بل سكونها يوحي بالوحشة والخوف ومع هذا كل قبر من فيها إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار يدلك على ذلك من واقعك في الدنيا هو ما تراه في الناس الانسان قد يكون نائما وتمر عليه وتراه نائما لا تستطيع ان تتحسس منه اي شيء ولكنك حينما تغضبه تجده إما أن يقول لك جزاك الله خيرا إذا يقوتني فقد كنت في أحلام وصوابي وأنت لا ترى شيئا بينما هو كان يعاني ما يعاني وقد يكون في أحلام سعيدة يضيق منك ومن يقاك يقول ألا تركتني أنعم في هذه الأحلام بينما أنت لم ترى أي شيء ولم ترى أي أثر، بل قد يكون الاثنان نائمين في غرفة واحدة، هذا كوابيس وهذا حلم بعيد ما ثلاثة شيئا. فإذا كان في أمور الأحلام وفي أمور الدنيا فأمر الآخرة وأمر المرضى في العقل مما يدلك على أن عندك نقصا وقصورا في إدراكك، ولا تستطيع أن تدرك كل شيء بحواسك وبقوتك التي منحك الله عز وجل، لأن الله منحك قوة محدودة لا تدرك كل شيء ولا تحيط بكل شيء. ولهذا يوم القيامة تتغير الأحاسيس والإدراكات والقوى. الله عز وجل يقول في الآخرة: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فيتغير، تتبدل السماوات والأرض، تتبدل الأرض والسماوات، وأهل النار صلى الله عليه وسلم لا يفنون، والعذاب لا تخيطهم النار، وإنما يزال عذابهم كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، كان كل شيء يتغير. وأهل الجنة لا يملون من النعيم أبدا، بينما أنت في الدنيا لو استمر نعيمك لملل، تريد التغيير وتحب التغيير. وأنا جلست في جنة في الدنيا فإنك تغير، تحب أن تغير. ألا ترى الناس الآن في بيوتهم قد يكون عندهم من وسائل الراحة ما عندهم، ومع هذا يحبون التغيير فيخرجون إلى البرية وإلى أماكن كلها رياح وكلها أمور مزعجة، ومع هذا يحب التغيير. بينما في الآخرة يتغير الأمر، فيها ما لا عبرات ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب، فأهلها لا يملون، وفي نعيم مقيم نسأل الله الصلاة. لماذا يوضع للميت عند ربه قبل ما يشهد الله حتى تحت راسه التراب؟ هذا من باب الرفق به، كانك تعلم انه الكتف الراس يعني بين الكتف والراس فراغ، فيملا هذا الفراغ حتى يكون اريح بالنسبه لي الميت. هل يعتبر اخو خالتي من الرضاعه محرما بأختي، علما بأن أختي أصغر، لأن خالتي أصغر من أمي، علما بأن خالتي أصغر من أمي؟ لا، هذا يتوقف على الرابع والموضع. أخو خالتك وكانت خالتك من الرضاعة، من أين رضاعة؟ كانت خالتك هي الرابعة، خالتك هي الرابعة من أمي أخيها من الرضاعة، فالأمر يختلف. وإن كان أخوك الذي دخل على الأسرة هذه ورضع منها فالأمر يختلف كذلك. فإن كانت خالتك هي التي رضعت من أسرتكم، الخالة هي التي رضعت، فتكون الأخت. نعم، على كل حال ما أستطيع أن أقول فيها شيء حتى أقابلك ليكون عندي تصور واضح، لأن السؤال بهذه الصيغة لا أستطيع أن أتبين المسألة إلا بالسؤال من الرابع ومن هي المرضعة وأي الأسرتين، وقد أحب أن أعرف تفاصيل أكثر منها، فلعلي أقابلك بعد الانتهاء من هذه الجلسة. جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها معناه: يأتي قوم آخر الزمان يجدون هذا المكان فيمسك الله به. هل هذا صحيح؟ نعم، هذا حديث صحيح. جيش يأتي من جهة الشام يخلف الله به ويجد هذا المكان فيمسك الله به، هذا في من علامات آخر الزمان. أما انطباقه وغيرها لا يتمكن ينزل، لأن أما خطف ظاهر وحتى لم يحصل خطف ولم تتوفر جميع الأمور التي ذكرت في الحديث، لأنك لا تستطيع أن تطبقه على حركة بعينها حتى تتحقق جميع معشر الحديث. ما مصير أمم ماتوا ولم يأتهم رسول؟ قالوا سجلنا بالله. هذا يسمى علماء الفترة. والعلماء مختلفون في حكم الفترة. والذي يبدو الله أعلم أن الله يرسل لهم يوم القيامة رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. ومعلوم أن ستكون حالتهم كحالة الدنيا حيث لا يدركون أنه في يوم حسن في يوم القيامة كما يقول أهل العلم والله أعلم.
لكن بدل ان يسمع فيها اشياء مباحه يسمع فيها محرمه
كلامي خلينا نرجع عند الناس في هذه المعاصي. ومن هنا كان هو أفضل من الأنعام. ألا ترى أن هؤلاء المساكين الواقعين في المخدرات مثلا والواقعين في الخمور أليس أفضل من الأنعام؟ حتى الواقع في التدخين أليس أفضل من الأنعام؟ لأنه يعلم علما اليقين أنه ليس هناك أي زائدة من التدخين فضلا عن المخدرات التي قطعا هي مهلكة للنفس وللمال والأسر وتقطيع الأرحام وفي النهاية انتحار صلى الله عليه وسلم. ألا يدلك على هذا أنه كان أضل من الأنعام؟ له قلب وله عقل وله سمع وله بصر ومع هذا ما أغنى عنه سمعهم ولا أبصارهم ولا أهتدوا شيء فكان أضل من الأنعام. البهيمة لا تقدم على الإيمان. البهيمة إذا علمت أن في هذا الضرر ما يكافئ هل ممكن أن البهيمة تلقي بنفسها من شاهق أو من عدو أو من صف؟ أبدا ما يمكن أبدا. الإنسان يعلم أن هذه المخدرات ضارة ويعلم أن التدخين مضر ومع هذا يتعاطى. لماذا؟ جانب